الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع إن شاء الله مختلفة بنطرحها وبناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا على أثير إذاعة الأولى، ومن خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى الوحدة القايلة بتوقيت دبي. واليوم حلقة الخميس اللي إن شاء الله يكون ونيس على الجميع، وإجازة نهاية أسبوع وإن شاء الله بتبدأ الإجازات الصيفية وإن شاء الله تكون إجازة سعيدة. اليوم موضوعنا الرئيسي مستمع، قبل ما أبدأ في موضوعنا الرئيسي مستمعينا أبغي أتكلم عن مثل ما ننوه كل يوم في برنامجنا، عندنا برنامج زايد الخير اللي يكون كل سبت من الساعة 4 للساعة 6 المساء. هذا البرنامج يعني يعنى بجمع تبرعات لحالات يتم عرضها في البرنامج، محتاجين علاج، يحتاجون عمليات، وأكيد يعني مرات التكلفة تكون باهظة على الشخص ذاته، خاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود، خاصة إذا كان عنده ظروف مادية عليه ديون فيكون مرهق بالتكاليف المادية فيحتاج مساعدة. أحيانا ممكن أي حد يسمع يقول أنا ما أقدر أساعد، أنا ما عندي القدرة المادية الكافية أني أنا أساعد. منو قال إن أي حد لازم يكون عنده القدرة المادية أو الألاف المؤلفة عشان يتبرع؟ يعني تعرفون نحن الحمد لله كشعوب مسلمة ونعرف إن الصدقة تدفع عنك البلاء وتقوي النار ولو بشق تمرة. كثير من الأحاديث اللي تنص على أهمية الصدقة حتى لو أي شيء، لو أي شيء، يعني لو مثلا نحن نحتاج 50,000 هذا ما يمنع لحد يتبرع بعشر دراهم، 5 دراهم، 50 درهم، كل حد ومقدرته المادية. ولكن لا تستهين بالخير حتى لو قل حجمه أو قل في نظرك قيمته، لأن يعني سبحان الله إذا أنت تتبرع بخمس ومثلا 50 واحد يتبرعون بخمس مثلا في ساعة، بيزيد المبلغ على مدار اليوم، أنا أتكلم إذا على مدار ساعة، فبيزيد المبلغ إن شاء الله بنغطي تكلفة علاج الناس المحتاجين للمساعدة. يوم السبت إن شاء الله عندنا 7 حالات تتبرعون لها إن شاء الله، وفي ميزان حسناتكم 7 أشخاص عندهم اعتلال في شبكية العين، يعني أما كان في حد عنده اعتلال بشبكية العين بسبة مرض السكري، فيعني ومسكين خايف يفقد بصره بالكامل ويعيل عيلته المؤلفة من زوجته وأولاده 4 وراتبه 5,000 درهم، فالطبيب وصف له هذا في علاج معين ولكن ما يقدر يتحمل تكلفة هذا العلاج اللي يعني العلاج يعني محتاجه أحيانا 5,000 درهم. وكلهم كل الحالات اللي عندنا 5,000 5,000 8,000 5,000 10,000 5,000 5,000، يعني محتاجين تقريبا 10 20 30 35 40 43,000 درهم حق حلقة يوم السبت. وأكيد إذا في تبرعات زيادة عن هالمبلغ بيتم تحويلها للحالات المقبلة أو حتى الحالات اللي ما تم تغطيتها إلينا الحين. على مدار الساعتين إن شاء الله بذكركم وبذكر لكم الحالات اللي بتكون موجودة ويانا يوم السبت، لكن مثل ما ذكرت 7 حالات عندهم اعتلال شبكية العين وذكرت لكم المبالغ اللي يحتاجونها. ويعني هاي دعوة لجميع أفراد المجتمع، نحن في عام زايد وهذا برنامج يعني إنساني يساعد الحالات المحتاجة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فيعني نحتاج مساعدتكم، نحتاج همتكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والله يجزي كل خير على أي درهم يتصدق. حقيقة يعني الإنسان اللي يفعل الخير أو يتصدق هذا هو أحوج ما يكون للصدقة، يعني سبحان الله، لأن أنت ما تعرف إيش كثر الصدقة تدفع عنك البلاء، تغير حياتك بسبة أنك ساعدت حد. أنت لو دعيت رب العالمين تقول يا رب فرج كربي، إذا كنت تعلمني أنا فرجت كرب حد، وبدون يعني بدون رياء وبدون اني انا ابغي سمعه من الناس. ما تعرف هاي الدعوه كيف ممكن تغير مسار حياتك للافضل. فجزاكم الله خير والله يعني يرزقكم فعل الخير. نبدا الحين مستمعينا في استعراض مواضيع الرايح لليوم. في فقرتنا الرئيسيه اليوم بنرمس مستمعينا عن العلاقات الاسريه وبالتحديد عن اهميه الاسره الممتده. تعرفون الأسرة الممتدة هي الأسرة اللي عاش فيها أبائنا وأجدادنا وضروا عليها، وفي ظل الظروف اللي كانت موجودة زمان كانت الأسرة الممتدة هي يعني هي الغالبة أو هي سمة المجتمع. ولكن عقب ظهور النفط تغير نمط الحياة وخروج المرأة للعمل، وايد أشياء تغيرت، فبالتالي تحولت الأسرة الممتدة لأسر الأسرة النواة و تغيرت طبيعة الأمور، إلا في بعض الحالات اللي ممكن تكون الأسرة الممتدة ما زالت قائمة وموجودة. اليوم بنطرح أهمية الحفاظ على الأسرة الممتدة، أهمية أن عيالنا يربون ويعيشون مع جداتهم ويشوفونهم ويتعلمون منهم ويأخذون خبراتهم ويسمعون سوالفهم، أهمية الترابط الأسري، أهمية الحفاظ على تسلسل هذا الأجيال من اليد واليدة للأب والأم، الأبناء والأحفاد إلى آخره. بنطرح هذا الموضوع بنناقشه من خلال لقائنا مع الدكتور إسماعيل كامل البريمي، مؤذون شرعي واستشاري أسري تربوي. في ساعتنا الثانية فقرتنا الثانية بنرمس اليوم عن أهمية التكامل ما بين الزوجين. التكامل من خلال أشياء مختلفة ومن خلال عناصر مختلفة، أهمية أن يكونون يعني على قلب واحد، أهمية أن يتعاونون مع بعض، أهمية أن كل حد يساعد الآخر على تحمل مسؤولية معينة وما تلقى المسؤوليات على كتف حد واحد، سيكون عندنا البيت المجن. وفقرتنا الأخيرة اليوم دوها تبرة، بنرمس اليوم عن تفاصيل الملف الطبي لكل متعامل في هيئة الصحة بدبي. كيف هالملف الطبي قام يختصر إجراءات معينة لإجراءات طلب الملف وإلى آخره من خلال عندهم تطبيق اسمه ماي تشارت. يعني ماي تشارت ييسر ويسهل الأمور إن شاء الله. بنطرح هذا الموضوع بنناقشه من خلال لقائنا مع الأستاذ وليد الظهوري رئيس تطبيقات الشركات في هيئة الصحة في دبي. هذه مواضيعنا اليوم في الرايح مستمعينا، وأكيد خلال فواصلنا بنذكركم بحركة السير من خلال حول دربك، وبنذكركم بحالة الطقس من خلال جونا اليوم. والحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم مشوارنا وفقرتنا الرئيسية. تريونا
الرايح الرايح.
الحمد لله وصلت اللحظة اللي نترياها وخلصنا.
أي خلصنا يا ريال، بعد الدرب طويل، ورق جامعة ووظيفة.
لكن ما شاء الله عليه محمد معدل 98، وأي جامعة بتقبلها؟
الصراحة أنا في بالي أكون جندي من جنود الدار.
محمد معدلك 98، عندك فرصة أكبر.
أفا يا عمر، وهو شيء أكبر من الوطن؟
إي والله صدقت يا محمد. نحن وياك.
الأولى 107.4.
محمد كل ربعي حصلوا الليسن إلا أنا.
يا ريال كله منك.
أول بادي اسمعني وخلاف احكم.
ترى الشغلة ما يبالها، معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر.
وهي تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب نسبر غواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع. الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
من راس المرقى
من شريك فحفظ تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
تحياتي. هلا.
حمدانيات.
نور حياتي بطلتك الجميلة ها. تراك المظلم من القلوب ينور بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك هناك عله. وصدقني هذية علتك من نور وجهك مساءك صبح. واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها. حلتك لهالجفا وانت الحالي ذبحني. حلاك متعود تزل واسامحك في زلتك. ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الازهار ذاب لا يطول جفاك. تعال لعيون ريحانتك او فلتك ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو ان الارض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الراس. لكن وينها دلتك الغطرسة مستواها غير عن مستواك. لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية. ها حلتك والله مخليك يلي تل قلبي هواك ولو محبينك من الغطرسة.
حمدانيات
الأولى. هويتنا.
تاريخنا. الأولى 107.4. منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال إذاعة الأولى ومن خلال ترددها 107.4. مثل ما وعدتكم قبل الفاصل من خلال على مدار الساعتين بذكركم بالحالات اللي تحتاج للتبرعات في برنامج زايد الخير. ذكرت لكم حالة المريض الأول. المريض الثاني هو مريض يعاني من اعتلال الشبكية بسبة السكري. هذا المريض متزوج وعنده ما شاء الله 10 أولاد مقيمين في بلاد الأم، والأب هو المسؤول عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم وجميع الالتزامات المادية اللي عليها. يشتغل هو سايق شاحنة وراتبه مسكين 2500 درهم. يطرش من 2500 درهم 2000 درهم لعائلته في بلده. يعني عنده التزامات مادية وايد وغير قادر طبعا على تحمل تكلفة العلاج. وإذا ساءت حالة عيونه بيخسر عمله الوحيد. يعني هو يشتغل سايق فهو أكثر واحد يعني كنا نحتاج البصر يعني، لكن وظيفته وايد تحتاج الأبصار سب السواقة. فإذا خسر إذا ساءت حالة الحالة الصحية لعيونه فبيخسر حتى مصدر الرزق الوحيد اللي عنده. ومثل ما ذكرنا يعني راتبه 2500 درهم، والمبلغ اللي يحتاجه هذا المريض 5000 درهم. الحالة الثالثة مستمعين عندنا مريض يعاني من اعتلال شبكية السكري متقاعد ما عنده أي مدخول خاص. اشتدت مضاعفات المرض عليه في الفترة الأخيرة وبدأ بصره يضعف بدرجة كبيرة درجة أصبح بحاجة ماسة للعلاج. وأصبح يعني شال هم تأمين كلفة ولو جزء بسيط من هذا العلاج. يعني بعد أنه طبعا عاش عمره كله يركض لتأمين لقمة العيش ويعتمد على ولده اللي تقاضى راتب قدره 6000 درهم. ولده بعد يعيل شقيقته وزوجته وهالمريض ما عنده أي وظيفة خاصة ويعتمد على حد كبير مثل ما ذكرنا على ولده اللي يحاول جاهد تأمين الإمكانات اللازمة لعلاج أبوه، ولكن للأسف دون فايدة لأن التكلفة مرتفعة تفوق قدرة تحملهم وتفوق يعني مدخولهم، وهذا المريض يحتاج 8,000 درهم مستمعينا، يعني 8,000 درهم و5,000 درهم و10,000 درهم. في ناس تصير المول في ساعة واحدة تصرف كثر هاي المبالغ وأكثر، فيعني مثل ما نقول يعني الواحد ما يبخل بالتبرع، وأنت يوم تتبرع تفرج عن كرب مسلم، والله بيفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، وحتى بيفرج عنك في الدنيا وآخرة إن شاء الله. في بعد الفقرة الرئيسية بنستعرض وياكم باقي الحالات اللي عندنا في برنامج زايد الخير اللي تحتاج للتبرعات ولل يعني لمجهودكم ويانا مستمعينا وما تجود به أيديكم. ننتقل أو نعود لفقرتنا الرئيسية وموضوعنا الرئيسي اليوم، مثل ما ذكرنا في المقدمة اليوم نرمس عن موضوع الأسرة الممتدة، ويعني أهمية الأسرة الممتدة. بنرمس عن الأسرة الممتدة، شو هي الأسرة الممتدة وأهمية الأسرة الممتدة والميزات، حتى الميزات والأشياء الإيجابية للأسرة الممتدة في ظل وقت انحسرت فيها الأسرة وصارت الأسرة النواة أو النووية هي اللي يعني سيدت الموقف وهي اللي غالب على المجتمعات. تمام، حتى إذا كان الانفصال عن الأسرة ضرورة من ضرورات الحياة، لأن خلاص كل ابن وابنه أو ابن وزوجته يحتاجون أنهم ينفصلون بعيد عن الأسرة، هل هذا يمنع هشاشة العلاقات الأسرية ولا هذا يوطد العلاقات الأسرية أكثر؟ بنرمس أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا الحين مستمعينا مع ضيفنا الدكتور إسماعيل كامل البريمي، مأذون شرعي واستشاري أسري تربوي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة، وما شاء الله البرنامج ومواضيع البرنامج ما شاء الله كل يوم يعني مواضيع شيقة، يعني اللهم بارك جزاكم الله خير على جهودكم.
اللهم آمين. والله يحفظك يا دكتور، جزاك الله خير.
يعني وياك الله يسلمك.
الله يحفظك دكتور. اليوم موضوعنا عن أهمية الأسرة الممتدة، فلو تخبرنا أهميتها وأهمية الحفاظ على الترابط ما بين أفراد الأسرة.
اللي يتأمل سبحان الله حياتنا، وحتى الحياة الأولين لما في مجتمع الإمارات، وحتى اللي أجدادنا سابقا يعني كانت منتشرة في أنحاء الدولة وأنحاء المدن، اللي هي ما يسمى بالأسرة الممتدة، بخلاف الأسرة اللي هي نسميها حاليا الأسرة النووية. فلما نقول الأسرة الممتدة، طبعا يمكن تطرقتوا في البرنامج، اللي هو وجود الأب أو الأبوين في البيت مع عيالهم وعيال عيالهم، بحيث أن الأحفاد موجودين وكذلك الجد والجدة موجودين. مو بس هايلة، كذلك حتى الأخوة والأخوات، يعني مثلا الأخوة متزوجين وحريم الأخوان ما شاف نفس البيت، وكذلك الأخوات متزوجات وكل واحدة ويرايلها. فهذا كان فيه نوع كذلك من التلاحم والتماسك الأسري. حتى سابقا لما نلاحظ ان العيال ما كان فقط يعني لما يروحون ابائنا مثلا يروحون لعندهم التجاره واللي يروحون في الغوص واللي يروحون مثلا اعمال اخرى او سفرات خارج الدوله، فكان اللي كان يربي العيال مو بس الاب والام، تحصلون عيال العم والعمه والخال والخاله، البيوت كانت قريبه من بعضها، اللي يربي العيال حتى كذلك يعني التوجيه والارشاد والنصح، الجيران الفريج، المصلين في المسجد يعتبرون هاي عيال الجار مثل عيالهم. فكانت حتى الأسرة الممتدة ما شاء الله، هذا يشيل عن هذا، هذا يوصل العيال، هذا يلاحظ عياله، هاي داريهم، هاي يوجههم يربيهم. فكان في نوع من التماسك والتلاحم، بخلاف الآن موجود نوع ما من التلاحم يعني، بس ما نقدر نقول. لكن الآن أصبح الناس التمدن نسميه، أو مثلا الانفتاح نوعا ما، خلى احيانا ان بعض الازواج بعض الزوجات يقول لا ما علينا، احنا ابهاتنا وامهاتنا على عيننا وراسنا، بس يحتاج يكون عندنا نوع من الخصوصيه. يعني ما بنقول نحن معناته المشاكل ما كانت سابقا، المشاكل موجوده في كل الاحوال، المشاكل الاسريه سواء كان اسره ممتده ولا الاسره النوويه، بغض النظر موجوده، ترى المشكلات موجوده، ولذلك دائما يقول البيت الذي لا خلاف فيه كالطفل الذي لا يبكي. لكن حتى يمكن في الآونة الأخيرة نوعا ما يعني من خلال الاستشارات وكذا ننصح نوعا ما أن الزوجين يكونون في بداية حياتهم الزوجية يحسون بنوع من المسؤولية، بحيث أن لما خلاص في أول سنة في أول ستة أشهر في أول سنة سنتين يكون في عندهم نوع من الخصوصية، قادرين يفهمون بعض. لأن كل ما كان أحيانا بعض الأسر أسر ممتدة يصير نوع من التدخل في حياة الزوجين.
صحيح.
فأي الزوجة تقول والله للزوج أمك تقول لي كذا وكذا، أي الزوج يقول والله حق الزوجة أمك تقول لي كذا وكذا، يتدخلون في حياتنا. أنا ساكن مثلا بيت أهلك أو هي تقول أنا ساكنة بيت أهلك، ففي نوع من التدخلات، فهاي سبب بعض المشكلات. لكن الأسرة الممتدة بالعكس كل شيء يعني مثل ما يقول له إيجابيات وله عليه مثلا بعض الملاحظات، أو كل شيء سلاح ذو حدين، أو اليد مثلا واحدة ما تصفق. بالعكس نحن محتاجين أحيانا حتى في هذا الزمن إلى الأسرة الممتدة، والحمد لله في المجتمع الإماراتي تلاحظ وحتى بعض المجتمعات الخليجية عندهم اليوم العائلي.
نعم.
غير اليوم الأسري، اليوم الأسري اللي هو الأسرة الواحدة فقط، أبوين وأبناء.
نعم.
أما اليوم العائلي بالعكس بعض الأسر عندهم يومين في الأسبوع، يوم الجمعة ونص الأسبوع يوم الخميس. إيه بالعكس يكون في نوع من التلاحم والتماسك، بالعكس ما يفرطون أبدا بهذا اليوم، يقول كله ولا هاليوم، خذ أي يوم تبغى من أيام الأسبوع إلا ولا هاليوم، بشوف أمي وأبوي، بشوف إخواني وخواتي، بشوف عيال إخواني عيال خواتي، هذا اليوم بالعكس أعتبر يوم مقدس. بالعكس هذا اللي يزيد التلاحم. وسبحان الله كل واحد، ولذلك أحيانا اللي بعض الآباء والأمهات فيها يجلسون مثلا مع عيالهم، أنا أتكلم في اليوم العائلي، لكن خلي اليوم هذا في نوع من الطعم، في نوع من الميزة. أما أنت يا رزاير عند أبوك ومودي عيالك ومنشغل بهذا الجهاز، حتى مرة من المرات موقف من المواقف يارسين الإخوان والخوات البيت وأمهات أمها وأبوهم يارسين وياهم في الصالة، ففلان يكلم يضحك قال ليش تضحك، قال والله فلانة قالت لي كذي، يعني أختي تقول لي كذي، قال متى قالت لك، قال توف، وين متى توف، توه ياسي حذان ما قالت شيء، قالت لا في الجروب. ياسين يسولفون الاخوان والخوات مع بعض في الصاله، كل واحد متابع تليفونه لكن يتكلمون في الجروب، فضايجه والام تضايجت والابو ضايج، قال اي واحد بديش البيت عقب موبايله على اول ما يدخل يحط موبايله على الصوب ويجلس معنا في الصاله، اما يالس ومجابل هالتليفون بالعكس نحن نبغى نسمع منكم، نبغى نسمع سوالفكم، اخباركم، علومكم، كلمونا عن عيالكم، كلمونا عن كذا كذا. بالعكس كل ما كان في لقاء يعني عائلي، العائلة بكبرها كل واحد يسأل عن الثاني، عن عياله، عن مدرسته، عن مراكز صيفية، عن مثلا أمور مواقف حياتية، هذا يزيد النوع من التلاحم. أنا أستفيد من خبرة أخوي، أستفيد من خبرات مثلا أختي، أستفيد من خبرات أمي وأبوي في شأن معين في الأمور الحياتية بشكل يومي، هذا يزيد النوع من التلاحم والترابط. ما نقول والله كانوا الأولين وكانوا ويقول والله الزمن تغير وجيل هالزمن غير. هو الزمن مثل ما هو الزمن، لكن الناس اللي نوعا ما انشغلوا أصبح يعني الوقت ضيق نوعا ما، الواحد لما يروح الدوام، الواحد لما يبيل في عياله يحس ان الوقت ضيق الدرب. فدائما نقول خلي لليوم العائلي، لا تفكر فقط بس يوم الخميس أو يوم الجمعة، بالعكس حتى أيام الأسبوع اتصل مثلا في أمك، اتصل في أبوك بشبه يومي أو مثلا كل يومين إذا بدك تقول وايد مشغول، هذا يعني تعتبر كأن أمك وأبوك في البيت. في بعض الناس أستاذ الكريمة عايشين هم حاليا في الأسرة في الأسرة الممتدة، عايش مع أمه وأبوه لكن ما يشوفهم. أقول كيف تساكن معاه في البيت، يقول ما أشوفهم، يقول أنا أطلع من البيت في الظلام وأرد البيت في الظلام، يقول لا أشوف أمي ولا أبوي مع أني ساكن معاهم في البيت، يقول أنا مشغول في ضغط الدوام والشغل، وأبوي مثلا إنش متأخر الصبح مثلا يبقى يتريقه مثلا الساعة 9 الساعة 8، أمي مثلا ما تقدر تصبر وايد في الليل ترقد من وقت وشذي، فيقول ما أشوفهم شو أسوي. وأحيانا حتى نكون في المقابل نشوف ناس ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم أسرة نووية، ساكن هو زوجته في شقة في فيلا لحال، لكن تحسينه قريب من أمه وأبوه. سبحان الله، هي المسألة مش والله أنا بس مجرد ساكن، لا، موضوع التفاعل كيف معاهم والترابط وكيف السؤال عنهم بشكل يومي. فهي المسألة بالكيفية وليس بالكم، كيف أنا علاقتي مع أحفادي، علاقتي مع عيالي، علاقتي مع أمي وأبوي، ليس بالموضوع الكم والله نساكن معاهم وطول الساعات جالس معاهم في البيت لكن ما اشوفهم.
صحيح.
فهني لابد ان نفرق بين الكيفيه وبين كم عدد المرات او عدد مثلا الاوقات الايام اللي انا دائما اشوف امي وابوي في البيت او الاسره الممتده بشكل عام. واحيانا حتى الاستاذه الكريمه يعني تصير بعض المقارنات في الاسره الممتده خاصه في هذا الجيل، نقول ما نقول الزمن، الجيل خاصه ما شاء الله يصير احيانا والله العيال يقولون حق ابوهم شوف ولد عمنا فلان ابوهم ودام المكان الفلاني انت ليش ما تودينا؟ فهمت علي؟
سافروا وساروا واشتروا
واشتروا والعاب ليش ما تودي؟ ايوه ما تستوي حتى بين حريم الاخوان في بيت واحد تصير والله هذا اخوك يودي اهله انت ليش ما تودينا؟ فتصير نوع من المقارنات وتسبب احيانا نوع من التوترات في الحياه الزوجيه والحياه الاسريه في الاسره الممتده.
يعني هاي نقدر نعتبرها من سلبيات الأسرة الممتدة.
نعم
هاي نعتبرها من سلبيات الأسرة الممتدة.
أيوة هاي,
هاي سلبيات الناس.
سلبيات الناس نعم بالعكس. أما الأسرة الممتدة فيها نوع من التلاحم من سلبيات الناس في الأسرة الممتدة. يعني أحيانا ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث إذا الواحد ياب أغراض لبيته في معنى الحديث أو معنى الخبر هذا إذا ياب أغراض لبيته يحاول يخبي هاي الأغراض عن جاره.
أيوة.
حتى ما يشوفون عيال الجيران تعال هذا ويشتري لهم أغراض وكذا وسارين وما شاء الله. ليش حتى ما يحسون نوع من الضيق باب يعني حفظ مشاعر الآخرين. ولذلك الإسلام اهتم بالمشاعر كثير يعني بشيء أشياء كثيرة يعني حتى في نفس الممتدة حتى أنا أراعي مشاعر أخواني وخواتي في البيت أراعي مشاعر عيالهم أراعي مشاعر مثلا أبوي وأمي. يعني حتى لما يشوفوا مثلا بعض الأسر يقول والله يشتري حق عياله يعطيهم هدايا يوديهم سفرات يشتري لكن ما يجيب هدايا حق أمه وأبوه في البيت ما يحسهم بالتعال يعني يصرف على عياله وأنا مثلا ما يجيب شيء ما يشاركنا شيء في البيت بعض الأسر بهاي الطريقة.
صحيح.
فهي فهاي لذلك لازم أنا أفهم مشاعر الآخرين
يعني مراحل الأشياء تغر الصدور شوي يعني دكتور.
أيوة صدقتي
حطون في خاطرهم. نعم.
وبالعكس الأسرة الممتدة بعد فيها إيجابيات ما اختلفنا بالعكس الآن التربية مثل ما يقولون أن التربية في هذا الزمن يعني يحتاج إلى جهد تربية صعبة في هذا الزمن
خصفة.
ليش؟ بسبب الانفتاح كم بديت واحد بيس يراقب 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 أحيانا المعلم في المدرسة يجاب ما شاء الله 25 طالب 20 طالب في خلال 45 دقيقة إلى الساعة صح؟
نعم صح.
إنزين نحن أحيانا نقدر نجاب عيالنا في البيت مجرد على الأقل قولي ساعة كاملة عندنا مثلاً ثلاث بذرات أربع بذرات ما شاء الله نبي نتكلمهم كل واحد له عقلية مستويات معينة فشوفوا كيف هذا المعلم يعاني. ولذلك التربية يعني في هالزمن لابد يكون مشاركة الجميع حتى ما يكون على عاتق المرأة فقط على عاتق فعلا. الأم لا حتى لازم الأب بيقولي والله أول سنتين لا أنا ما يخف هو يعتبر في فترة مرحلة الرضاعة أقول لا لك دور كذلك بالعكس هذا الابن يتعلق بوالدينه بأمه وأبوه فلازم تكون موجود يحتاج نوع من التربية يحتاج لمساتك على الأقل يحتاج أنك تشله تلعبه يعني توجه لأمور معينة.
نعم.
هي
نعم.
فالتربية لابد من الأبوين فليش نقول صعبة في هالزمن لأن ما قليل ما تجدين يعني أسرة ممتدة يعني ها ينعدون نوعا ما.
صحيح صحيح
لو تلاحظين.
نعم دكتور نحن بناخذ فاصل وبنواصل إياك قبل فاصل إن شاء الله
إن شاء الله.
إن شاء الله تريونا مستمعين.
الرايح الرايح
الأولى منكم وفيكم
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. رؤيتنا الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة. رسالتنا نشر وتعزيز قيم الوسطية الإسلامية وتنمية العمل الخيري وعمارة المساجد وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
محمد كل ربع يحصله ليس نلانا
يا ريال كله منك
أول بادي اسمعني وخلاف احكم
ترى الشغلة ما يبالها
معهد الإمارات للسياقة ما بيعطونك مجال للأعذار وكل شيء ميسر
وهي تسجيلك الحين في معهد الإمارات للسياقة تقدر تستفيد من دفع المبلغ الثابت لما تحصل الليسن، يشمل عدد حصص غير محدود للتدريب ومصاريف الاختبارات، ويوفر المعهد لمنتسبي خدمات التوصيل المجانية وإمكانية حضور المحاضرات على الإنترنت. معهد الإمارات للسياقة، جودة في التدريب وفقا لأعلى المستويات العالمية.
ها شو تبغى أكثر بعد؟ يلا قوم سجل.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا، في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وزلنا مواصلين موضوعنا الرئيسي عن أهمية الأسرة الممتدة، وحديثنا ويا دكتور إسماعيل كامل البريمي، مأذون شرعي واستشاري أسري تربوي. مرحبا بك يا دكتور.
حياك الله أستاذ، الله يسلمك ويبارك
وفيك. بارك يا دكتور. دكتور أحيانا نبغي نرمس عن أهمية يعني الأسرة الممتدة في إيجاد قدوة لعيالنا داخل هاي الأسرة، ويعني يشوف مثلا يدته عم خالة في الأسرة، فهو يكتسب القدوة تلقائيا بدون ما نحن ناخذ أو نبذل جهد في تعليمه.
جميل، سبحان الله. أكبر هدية دائما نقدمها لعيالنا موضوع القدوة. فهم دائما يتأثرون بالقدوات. لو نسأل عيالنا نقول مثلا من الإنسان أكثر واحد عارفه مثلا، يقول مثلا فلان فلاني أو كذا أو اللاعب أو كذا الإنسان المشهور. أما سبحان موضوع القدوة، أما موضوع القدوة سبحان الله هذا نقص معي أستاذة؟
إيه معك.
سبحان الله لما يتأثرون العيال بالعم والعمة والخال والخالة، وبالأخص كذلك اللي هو رب العائلة، اللي هو رب العائلة كلها، اللي هو الجدة والجدة، كل ما يشوفونهم في تصرف معين، حتى في كلماتهم في أفعالهم، يفتخر خاصة أبوهم، يقول شوف عمك فلاني ما شاء الله عليه في الموقف الفلاني، شو سوى الكذا الفلاني، هذا يغرس فيهم القيم الإيجابية. بالعكس حتى مو نقول والله يعني الأسرة مش موجودة، أسرة ممتدة اليوم العائلي فلان، بعض الأسر يقول والله تعال نتجمع نحن الإخوان الخواص في الصالة في الميلة، طيب والجد والجدة والعيال طلعوهم برا، خلي مثلا يلعبون في الحوش ولا يلعبون مثلا في مكان معين وخلوهم مع بعض الصغارية، لا بالعكس ساعة وساعة الأقل تعال يجلس مع بعض، كل واحد يعني خلي يتكلم، خلي عيال يتكلمون، كذلك حتى أمامهم عماتهم أخوالهم خالاتهم، كل واحد فيهم يتكلم عن شيء معين يحاور هذا الطفل. عقب سبحان الله بيتفاجأ الأب وهو راكب في السيارة مودي عياله، بيتفاجأ إن سلمت الله إن تعال، بيقول والله أبوي ما شاء الله عمي فلان
صحيح.
قال كلام كذي الموقف الفلاني صراحة ما شاء الله عليه سوى الشيء الفلاني، تعال والله بكلم أمه، تعال والله أمي خالتي فلانة قالت الشيء الفلاني، وأنا صراحة وايد فاجأت وحسيت إن الشيء يعني جميل أول مرة حد يسوي، فهاي الرسخ بالعكس فيهم حتى يمكن داخل البيت يكلمونه، ترى هاي مثل قدوات
صحيح.
إذا ما حصلوا يعني غير قدوة الوالد يعني أبوهم والأم، قدوة أعمامهم وعماتهم أخوالهم خالات، بيصير يدور من عند منو
صح.
يعني دائما يتعلق الطفل بالإنسان اللي يحاوره، بالإنسان اللي يحبه، بالإنسان اللي يتكلم معه بحياته، حتى هذا الطفل أقول تعال عطني خبرني عن أخبارك، عن مدرستك، عن هواياتك، عن نشاطاتك، شو تسوي وين تروح، شو يسوون بعض العيال يكون ياسين صوب يكون حسينا سرنا بيت يدنا وبيت يدتنا سرنا ويانا مثل ما سرنا، يعني عادي ما في شيء ما استفدنا شيء. أما إذا حد من الأعمام كلمه أو مثلا يده كلمه أو يدته مثلا كلمت مثلا يسوي شيء الفلاني، يعني يحس إني خلاص أنا بيتعلق إني كل يوم أول واحد يتجهز أن يصير بيت يده ويدته، والله لا أنا أصير أنك أتكلم مع يدي، أنا أتعلق ما أتعلق فيه، أتعلق بعمي فلان دائما يسألني، أنا أحب عمي لأني أحب مثلا هاي الهواية وهاي الهواية أنا وايد أحبها،
هم يشاركون هواياتهم يعني.
أيوة يشاركون هواياتهم،
في ناس تحرص أنهم يشاركون مثلا عيال أخوانهم عيال أخواتهم هواياتهم، ومثلا يخصصوا لهم يوم لممارسة هاي الهواية، فهني بالتالي الطفل أو المراهق حتى يكون عنده مثلا يقول أنا أبغى أستوي مثل عمي فلان، أو البنت تكون جدا معجبة مثلا شخصية الخال، فيكون هو قدوته أو يكون هذا نموذج الرجل المثالي عندها.
أيوه هذا هو. وأنا في بهالطريقة بالعكس يعني هي نوع من التربية، هني قدرت أربي عيالي وموجود القدوات أمامهم، وبعد كذلك أعينهم بعد ذلك حتى أني لما اختيار الأصدقاء، يعني حتى اختيار الأصدقاء لها علاقة بالأسرة الممتدة، بيشوفهم تحت هاي الأسرة الصالحة. زي ما اختار لي أنا أي إنسان أي صديق، ما شاء الله أشوف أبوي أمي من الناس الصالحين، يدي ويدتي ما شاء الله ناس صالحين، أشوفهم ما شاء الله حريصين على العبادة على الصلاة على قراءة القرآن على أعمال الخير على الزيارات صلة الرحم، فما أروح أصادق أي إنسان مثلا يضيع مفرط الصلوات مضيع في القيم في الأمور في الآداب. شوف حتى هاي لها علاقة ترى،
حتى دائما إذا كانت العلاقات جدا مترابطة، يعني بتلقى البنت أو الوالد هو مستغني عن علاقات الصداقات الغريبة لأنه مكتفي بالعلاقات الداخلية، مثلا عيال عمومته عيال خالته عيال خالة، فيكون هم منهم وفيهم علاقتهم وصداقتهم.
صح، حتى يعتبر الصديق يعني عيال عمه يعني أبناء عم عيال عم عيال خالته هم أصدقائه، فيصير هذا الصديق القريب.
صح.
يعني هو هني ربيعه وهني كذلك ولد عمه، يعني صار يعني ضرب عصفورين بحاجة ما يقولون، تقوى العلاقة. أنا ما يحتاج أنا أراقبه في كذا، خلاص أعرف من ربعه ربيعه ولد عمه ولد خالته ولد عمته، هاي ربعه أتشاور معهم وأنزل مستواهم حتى أن تكون لها قوة الأسرة ممتدة، أن الجد والجد كذلك الأعمام والعمات الأخوة والخالات ينزلون منزلة الأطفال منزلة عيالهم. حتى أن يكون هناك فيه ما يكون أنا أشوف لا أنا العم أنا الكبير أنا اللي لازم أسمع كلام، إذا معاه بيسمع كلامه، لكن أنزل لمستواه في تفكيره في هواياته في رغباته في اهتماماته، بتحس أن فيه نوع من القرب، بتحس أنه دائما بياخذ رقمه وبيتصل فيك، ما بيحس هناك في أي حاجز بين العم وبين الطفل هذا أو عيال.
صحيح. في سؤال دكتور يقول كيف نتعامل مع المشاكل الأسرية في الأسرة الممتدة، المشاكل الزوجية في الأسرة الممتدة، تعرف يعني بيت واحد وكل حد كان يسمع مشكلة كبيرة.
فهاي الأمور نحط خط أحمر دائما. يعني البيت الحياة الزوجية لها أسرار لها خصوصية، فلابد أن نوضح هاي الأمور من البداية، مثلا قدر المستطاع بين الزوجين يقول تعال ترى في خط أحمر، أي شيء تعلق يعني ضايقك أي أشياء في تدخلات من الأهل، أي أكلم أمي وأبوي في أشياء ممكن مثلا نسولف مع بعض، في أشياء خاصة أنا ما يعني أبغي الأسرة تكون مستقرة، نبغي نعيش متلاحم نوع من التماسك بيني وبين عيالي أفراد أسرتي. إذا زاد الأمر ترى شوفي حتى نكون إحنا من باب الحق، يعني الحق يعني الحق حق يتبع والحق يقال مثل ما قلنا، إذا كان يعني بعض الآباء بعض الأمهات الأسرة الممتدة صار من التدخل بحيث أن قد تؤدي الحياة الزوجية إلى الطلاق، لا نقولهم تعالي ما يجب بهالطريقة، المرأة لها الحق الشرعي للمسكن، لها الحق يكون حق المسكن الشرعي اللي هو المسكن المستقل، ما حد يشاركه في البيت، يكون في خدماته بأبوابه بغرفه بنوافذه بحيث المطبخ موجود تستقبل مثلا حد من أقاربها أمه أبوها أخواتها أخوانها في البيت، هذا حق. لكن إذا موضوع طفح الكيل خلاص ما في فائدة، ممكن تدخلات أغلب الآباء والأمهات يشوفون عيالهم حتى المتزوجين وعيالهم اللي صاروا آباء بعدهم يشوفون ترى صغار في عيونهم،
صدق
مهما حتى لو كان متزوج عند عيال وحتى وصل لدرجة الجد هذا الأب اللي هو يعني يشوف علم ولده بعد صغير،
صدق نعم.
فأهني لا دائما ننصح بالعكس الزوجة لها الحق بمسكن مستقل، خلاص ما علم خلي يكون في ضوابط، نحن نصفح الكيل أنا شو سوي أبغي يعني ما أبغي يعني أبغي راضي أمي وأبوي وما أبغي كذلك أخسر زوجتي، صح ولا لا؟
صحيح.
خلاص ما علم ليش مسكن مستقل وأنا بزور أمي وأبوي بين يعني في الأسبوع مرة بني بنزورهم بهالطريقة، ما أقطع أبدا علاقة بأمي وأبوي مهما شو استوت من مشاكل، فما في النهاية هاي أمي وهذا أبوي، حصلت مشاكل حصلت خلافات هذا أمر طبيعي يصير في كل الزيجات في كل الأسر، لكن الكنترول الزمام يكون بيد الزوج رب الأسرة الأب، إذا شاف وايد تدخلات من أبوه وأمه في حياته الزوجية أو تدخلات من أم الزوجة وأبو الزوجة في حياتهم الزوجية، لا نحط خط أحمر البداية إن يسون زوجين مع بعض شو تدخلات شو بيصير، وين صرت ويا ياسو؟
نعم
في أشياء ممكن نحن وين صرت ويا أنت وين بتسافرون كم صرفتوا وين عيالكم ليش ما يبتوهم ليش ما أدري إيش أم مرتك ما تقدر مرتك ما تحترم أو أم الزوجة إي والله ريلك ما أدري شو ريلك ريلك ميين ريلك ما أدري كيف يصير ترى هذا أمر طبيعي يصير كثير هي هذا يكون في عندنا نحن نوع من الحزن يعني نمسك العصا من المنتصف الموجود ما عاد يكون في حزن في أشياء معينة لا أرفع صوتي ولا ضايج أمي وأبوي وكذلك ما أخسر زوجتي وعيالي بعد فأنا أقول لهم أقول ترضون أخسر زوجتي إذا ترضون ما شو بقول ما في أم تبغي تكون بنتها مطلقة
أكيد
ما في صح ولا وما في أب كذلك يبغي يكون ولده مطلق
أكيد
ما في ما اسمع كلام والله ما عليه تركها روح بوجه المحكمة وتسرحها وغير ما في يمكن يقول لك هذا الكلام بس هو من غير قصد بعض الآباء كذا يقول ما عليك منها روح طلقها وغير كيف طلقها تسمع كان أحد الأزواج يعني يقول والله أبوي يقول لي خلاص سرح زوجتك هاي خلاص لفتي ما دام ما بيلكم عيال طلقها قلت ما حلي الحين من اللي عايش مع الزوجة أنت ولا أبوك قال لي أنت طيب الزمان بيدك أنت تقدر تكسب أبوك وأمك وتقدر تكسب زوجتك يعني هالشيء اللي سوته الزوجة شيء خطير شيء ذنب لا يعني هي توها طالعة من بيت أبوها عطها وقت تنفس على الأقل لما تتأقلم على حياة وطبيعة أسرتك اللي ساكن معاهم ولذلك من الأسباب اللي تخلي الخلافات الزوجية اللي هي التنشئة الاجتماعية دائما الزواج من يكون مو بين شخصين الزواج بين أسرتين بين عائلتين بين قبيلتين فلا بيحتاج وقت الزواج لما الزوج يتأقلم على الزوجة والزوجة تتأقلم على الزوج فهي ترى مرحلة التعارف فيها ليش نحن الآن منتشر نوعا ما يسمون الطلاق المبكر في السنوات الأولى من الزواج دائما لأن بعد ما تأقلموا الزوجين الأسرتين ما تأقلموا مع بعض ما فهموا بعض خاصة تنشئ إذا كانت مختلفة تماما وبالأخص في الغالب إلا من رحم ربي ما نبى نقدر نعمم اللي الآن اللي يعيشون مثلا خاصة ثلاثة من الإخوان مثلاً الزوجين كلهم في بيت الأب عايشين ويا الأخ الرابع ويا الأخ الخامس كلهم الزوجين وعايشين بيت واحد وصير معنا المقارنات وخاصة ما يكون في تأقلم بالعكس المقابل في بعض الأسر السادة نعرف أحد الجيران ما شاء الله يقول خمسة من عيالي يارسين معاي في البيت
ما شاء الله
قلت لهم الزوجي قال يا متزوجين ومبطايعين يطلعون من البيت
سبحان الله
قلت ليش هو المبطايع ولا الزوج قال لا حريمهم بعد يقول هاي يقول أم الزوج مثل أمنا وزيادة إيش قدك تحترمنا وتقدرنا وتوجب فينا وتعاملنا مثل بناتها والزوج بالعكس تفضلنا على بناتها يقول
فعلا تسمع القصص نعم حتى البنات يغارن من الحريم الإخوان يقول أمي نحن بناتك ولا حريم أولادك
لا سبحان الله في غارة يقول ليش يعني هاي فلما سألوا الأم قال ما علي هاي ما دام ربط بولدي وتركت أمه وأبوها وربط فينا بالعكس لازم هاي ما أقول مثل الضيفة أعتبر مثل بنتي والزيادة
صحيح
أدلعها وأدللها وأجبها والزيادة شوفوا كيف ولذلك المش يقول المرأة تنولد مرتين يقولون في الأمثال يعني مرة بيت أبوها ومرة بترايلها تتغير طبايع والشخصية والتصرفات والأقوال والسلام مكان سبحان الله سبحان على حسب الأسرة أحيانا فلذلك كيف تكون أم الزوج وكيف يكون أبو الزوج هم كذلك لهم القدرة يعني كيف يحتومون هذه الزوجة بنت مرت ولدهم وكذلك كذلك العكس أم الزوجة وأبو الزوجة كيف يحترمون يقدرون هذا النسيب اللي هو زوج بنتهم كيف يحترمونه؟ أصلاً إذا كان وايد يقدرونه ويهتمون فيه يتصلون فيه ويسولفون وياه بيحس إنه لا كل يوم بسير بيت أهل الزوج خاصة لما يصير بيوم العائلي يصير اثنيناتهم في نفس اليوم يعني بيت أهل الزوج وبيت أهل الزوجة يوم الجمعة على الغداء يقول أسير منه أسير عند أمي وأبوي ولا أسير عند أم الزوج فإذا كان هو ماسك العصا من المنتصف يقول له كان أسير شوية هنا تغدى وياي
يرد
قهوي العصر عند هيلة أو جمعة هني وجمعة هني
صحيح
سبحان الله أما إذا كان ما في هالشيء بينهم يعني الزوجة تحس إن أهل الزوج ما يحترمونها وما يقدرونها لا ما بسير ما يخصني بس عند أمي وأبوي
تنفر من السيارة
وكذلك العكس إذا ما كان يوجبون نسيبهم زوج البنت إنزين فيقول لا حق شو أسير بيتكم أنا بسير بيت أبوي أولى أبوي أولى وأمي أولى أما إذا كان ماسك العصا منتصف إنزين يوازن بين الأسرتين الأسرة مسدة بالعكس العيال كذلك بتنغرس فيهم هذه القيم. لا أبوي ما شر يصير بيت يدي من أبوي ويصير بيت يدي من أمي.
نعم.
معناته شب العائلتين ما شاء الله علاقتهم طيبة والحمد لله في نعم التراحم والترابط والتماسك الأسري بين العائلتين.
دكتور في رسالة من الرقم اللي ينتهي ب353 يشكرك ويشكرنا على طرح موضوع أهمية الأسرة والتربية ويقول مثل ما ذكرت حضرتك أن المدرس عليه عاتق أولادنا من جميع الفئات المجتمعية والمستويات. نحن لا ما نقدر نجلس ويا أولادنا لمدة ساعة فما بالك في المدرس اللي يجلس يوم عمل كامل في تدريس أولادنا. يجب على وزارة التربية والتعليم تقدير هاي المهنة اللي تبنى عليها أجيالنا القادمة وعدم التنفير للهروب للعمل في مهن أخرى ذات عائد مادي أفضل مع مميزات، وهذه المهنة مساوية لمهنة حماة الوطن وأطباء الوطن، لكل فرد له دورة في المجتمع في التربية. شكرا جزيلا لخمسة ثلاثة خمسة.
سلامك جميل أجمل من سلامي ما شاء الله عليك وعلى مداخلك صراحة
سلامة
جميل ما شاء الله. أي والله بالعكس شكرا على واجب بالعكس كنا يعني الحمد لله كل واحد كاتب الجميع في ذلك الجانب يعني
صحيح. يعني كلمة أخيرة دكتورة نلخص فيها موضوع الأسرة الممتدة، وبعيدا عن سلبيات الأسرة الممتدة أهمية حتى لو كنا مضطرين نعيش في أسر نووية أهمية أن نحن ما نفقد الترابط الأسري، أهمية نكون محافظين على الود، أهمية أن عيالنا يكون عندهم ارتباط بعمومتهم وخوالهم ويداتهم وهاي الشريحة المهمة من حياتنا.
صحيح يا سبحان الله. أنا نصيحة أخيرة أقول ترى شوف هلأ هلأ بأبهات وأمهات وهلأ هلأ عيالكم وزوجاتكم أهاليكم، لأن والله مع الزمن مع 10 سنوات بتحسون عيالكم كبروا وما يعني ما عشتوا الحياة هاي 10 سنوات اللي هي مع عيالكم ما حسيتوا فيها أو 15 أو 20 سنة. أحد الآباء يقول سبحان الله يعني داوم في مكان معين يقول ما شوف عيالي إلا آخر أسبوع وغيره يقول حسيت عيالي بعد 5 سنوات هذا كبر ما شاء الله وكيف يرمس يتكلم. يقول ما عشت مع عيالي ما حسيت بطعم الجو الأسري مع عيالي وخسرت. وبعض الأبناء شو قال حق أبوه بعد ما كبر وصل 18 سنة 17 سنة كان يكلم شيء معين قال أصلا أنت وين حياتك معانا كلم أبوه تخيل كبر الولد هذا وقال كلمة جارحة شوية قال أصلا أنا ما حسيت بالأبوة معاك ما حسيت أنه يعني أنت موجود معانا في البيت مو بعايش ويانا كله أمي في البيت وإخواني وخواتي في البيت أنت متى كنت موجود في البيت عشان أن أنت أحس نحن التوجيه والإرشاد وتعلمني شيء وتعلمني متى لست كنت توجهني كنت كله توفر لي المبلغ أنا ما كنت محتاج للمال كنت محتاج لوجودك معاي. فتألم الأب لما سمع كلام الابن بهاي الطريقة. وزارة أحيانا بعض المواقف مؤلمة لكن لازم نسمعها
صحيح.
يعني نتدارك الأمور حتى ما نصل لهذه المواطن.
نحن شكر لك جزيل الشكر دكتور إسماعيل كامل البريمي مأذون شرعي استشاري أسري تربوي وزاك الله خير على كلامك الطيب اليوم في حلقتنا.
الله يبارك فيك.
فيك بارك يا دكتور في ما
الله يسلمك.
مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعينا الحين بنظهر فاصل عقب الفاصل نواصل.
الرايح الرايح الأولى
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
هذا الخبر مهم وهذا بعد زين وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج زين. يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز بنطلع الهواء.
صباح الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة لشرطة دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول كل شيء ينقص إذا قسمناه على 2 إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
ويا دبي يغني بالفرح حاضر ودويو يوم ضاهي البدر والشمس بنوار البداية. ويا دبي يغني بالفرح حاضر ودويو يوم ضاهي البدر والشمس بنوار البداية. تسكن من عرق به السحب ماركو يوم اللي يخلي ممحل القاع مرضايا. يا محمد اللي له على الشم مرسوم على الكواكب وابعد النجم موقع والناس ما تنجح على غير مفهوم يوم إلا على برق سار الليل بشحايا. يا ولي عاد تبين المجد زيزو حمدان اللي يشكي الضيب فزاع وشخصية محمد وزايد ومكتوم خذ الوهايب لا شراهن ولا ضايا. يا خط السريع من المحبين مسحوم متفرع بكون العريضة تفرع ومحنك بالمجد من يوم ما ضيع يوم والقلب طاع وصاحب ونعم ينطايا. يا من لي شرع حمدان بالعالم يروم كل الفراسة حازها فرد وجماع.
يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة وكانت تحديات كبيرة.
فتخطيطك لها مو معتمد على 12 سنة فقط.
أريد في 10 سنين الجاية
وأنا سعيد جدا أن أكون بيني وذكرتوني بأيام الماضية. أنا كثير أنكم تتذكرون وقتكم.
شراتها اليوم من السنة.
شراتها اليوم من سنة 2008. أعلن دبي مول أكبر مول في العالم عن افتتاح حلبة دبي الجليدية واللي تعد أول حلبة مغلقة للتزلج على الجليد من نوعها. وتتمتع هذه الحلبة الجليدية في مول دبي ببيئة منظمة حرارياً وتتيح للجميع ممارسة النشاطات الترفيهية المتنوعة سواء كانوا من العائلات الراغبة في قضاء أوقات ممتعة أو من هواة الرياضة والتسلية.
شراتها اليوم من السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. ما شي شراتك يا بلادي وطن.
الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفته لي حالها جنة نعيم بصرار عزم وفكرته يتبسم بوجه وسيم نور السعد في بسمته الزعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملفته الأعديم ماري تحد بصمته يضحك ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته أقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته الزعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملبته ولو في الجو غيم ولا حد يلحق خصته محمد الشيخ الكريم سحب الكرم في مدته أقطع من السيف الصريم ونعمله من شبته وارق من ود النسيم من الربيع ونسمته زعيم يا نعم الزعيم فخر العرب زعامته الحاكم الحنك الحليم حاكم دبي الملبته
سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح وكنا نخبركم في الساعة الأولى عن الحالات اللي تحتاج لتبرعاتكم ومساعداتكم وأياد الخير منكم في برنامج زايد الخير خبرتكم بثلاث حالات تقريبا الحين الحالة الرابعة عندنا هي حالة لمريضة تعاني من اعتلال الشبكية السكري هي ربة منزل بصرها جدا ضعيف خصوصا في الفترة الأخيرة يعني زاد ضعف البصر عندها وهي مسكينة يعني ما تقدر تأمن تكاليف العلاج اللي وصفها الدكتور وطبعا صارت مهددة بفقد نظرها إذا ما قدرت أو ما رمت تأمن بأسرع وقت مصاريف العلاج وطبعا تعسر عليها نظرا لظروف زوجها أن أكون متقاعد وما عنده أي مصدر رزق أو أي دخل شهري يعني يعيلهم أو يعيد عيال. عندهم ما شاء الله عيال وعند أبناء وزوجاتهم وأربع أحفاد كلهم يعيشون في بيت واحد، وهي تعتمد على ولدها اللي يساعدهم في تأمين احتياجاتهم، وراتبة جدا ضعيفة، راتبة ما يتعدى 3,000 درهم، وهي تحتاج منكم مستمعين الكرام لمبلغ 5,000 درهم. فمثل ما نقول وذكرت في كل الحالات اللي ذكرناها، يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني سبحان الله لو أنت تبرعت بشيء بسيط جدا من هال5,000 درهم، يعني وكل حد يسمعني يبادر على مدار الأسبوع ويتبرع، أكيد بنجمع هاي المبالغ وزيادة. ولا تنسون، يعني أذكركم بزمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، من كثر ما كان الناس في تكاتف قام في الآخر ما حد ياخذ الصدقة من الصندوق اللي كانوا مسوينه للصدقات والتبرعات، لأن سبحان الله كان في نوع من التكاتف والتكافل ما بين أفراد المجتمع أغنى اليميع عن الصدقات. فنحن نتمنى نحن نعيش في هالمجتمعات اللي يكون فيها ما بينهم تآلف وتكاتف ومساعدة، وكل إنسان يشعر بأخوه المحتاج ويبادر ويساهم بالتبرع ولو شيء بسيط، وطبعا ما نقص مال من صدقة. الحين ندخل وياكم مستمعينا لفقرتنا الثانية من الرايح.
البيت المجن.
إذا كنا نتكلم عن التكامل والتكافل ما بين أفراد الأسرة ما بين أفراد المجتمع، فنحن بحاجة أكبر للتكامل ما بين أفراد الأسرة، بمعنى أن التكامل والتكاتف ما بين الزوجين والتعاضد موضوع جدا مهم أو قيمة جدا مهمة في الحياة الأسرية. ليش؟ لأن إذا الحياة الزوجية أقيمت أو أسست على أساس أن هاي الاثنين متعاونين مع بعض، وايد بيكون شيء صحي لاستمرارية الحياة الزوجية. نحن نشوف وايد من المشاكل الزوجية تستوي بسبة شيء واحد، يعني في وايد أسباب مختلفة، ولكن السبب الرئيسي هو شكاوى الزوجات أن الزوج غير متحمل للمسؤولية الصغارية عليها، إذا هي كانت تشتغل فيه تعيل أسرتها، هو ما يتحمل أي مسؤولية، البيت، البشاكير، الجمعية، كل شيء يطيح فوق رأس ربة الأسرة. تعيش الزوجة وهي حامل هاي المسؤولية طول عمرها، عقب توصل لمرحلة تنفجر وتقدر تقول خلاص ما أقدر أكمل بهاي الطريقة اللي فيها نوع من يعني الاتكال عليها في جميع المسؤوليات. سبتشي دوم كنا نأكد في جميع حلقات الرايح أن من شروط الزواج الناجح أن يكون في اتفاق ما بين الزوجين من البداية، على كل حد يعرف شو مسؤولياته شو واجباته. وعلى الصعيد الآخر يوم نقول الزوج يتحمل مسؤولية، فهني لا نقول للزوجة يعني ترهق الزوج بمصاريفها وطلباتها وطلبات عيالها، لابد أن هي تكون يعني تراعي ظروف الزوج، لو عنده ظروف مادية، لو هو عنده ظروف خارج العمل، فهي لابد أن هي تتحمل مسؤولية وجوده خارج هاي الأسرة. وما ننسى يعني وصاية الأمامة لابنتها يوم زواجها اللي كان من ضمن هاي النصايح والوصايا اللي هي وصتها، بأن هي يعني تصون هذا الزوج في ماله وفي عياله وفي بيته إذا هو كان موجود خارج البيت. فمرة ثانية نأكد أن الزوجة لازم تعلم وتعرف تمام أن هي صمام الأمان لهالبيت، فإذا هي أهملت تربيتها لعيالها وضيعت وقتها ويا ربيعاتها وصديقاتها والمولات والكوفي شوبس والقهوة والريوق برا البيت والغدا والعشاء برا البيت وضيعت هاي الأمانة، يعني هي بتكون ضيعت الأسرة. وايد مشاكل تستوي بعد، مو بس ما نكون يعني نلوم الأزواج فقط، وايد مشاكل تستوي تقصير وانحراف للأبناء بسبب تقصير الزوجة، خاصة إذا هي كانت ربة بيت ما عندها لا شغلة ولا مشغلة، لا تبغي في نفس الوقت تجاب العيال ولا تبغي تهتم بأحد، والمسؤولية كلها إما على البشاكير إما على أي حد من أفراد الأسرة وتلوم الزوج. فالحياة الأسرية تحتاج نوع من الحنكة والذكاء يسب يعني نقدر نحقق الاستقرار الأسري في هذا البيت. ويعني وفعلا مثل ما يقولون يعني حط الشروط من البداية والاتفاق على أشياء معينة وايد يحسم الموضوع ويرتب الحياة. لو تحيدون في حلقة من الحلقات كنا نتكلم أن كل أسرة مفروض تحط لها أهداف مشتركة، فحتى يعني حتى البيت مو بس إلا شركة، مو بس إلا مؤسسة يبالها أهداف، حتى الأسرة يبالها أهداف مشتركة. من ضمن هاي الأهداف ومن أهمها أن نحن نكون مساعدين لبعض في تأمين احتياجات هاي الأسرة، لأن نحن نقسم الأدوار. إذا الاثنين عاشوا بطريقة عشوائية في حياتهم الزوجية بيتعرضون لكثير من المطبات وكثير من المعوقات. أما إذا كانت الصورة واضحة من البداية وكان في اتفاق مسبق ما بينهم على الخطوط المشتركة وعلى المسؤوليات المشتركة وعلى الأشياء اللي لابد أنهم يتبعونها، هني الحياة بتكون مستقرة، ما في شيء بيعكر صفو هاي الحياة، ويعني بيكونون يعني مثل ما نقول الشيء بين قدامهم واضح وضوح الشمس. فالحياة الزوجية إذا كانت تفتقد للتأهيل والمعرفة والتكامل والتحمل أو المشاركة في المسؤولية، هني تتحول الحياة الزوجية لعب. يا إما هني الزوج يشعر أنه ما أحسن اختيار الزوجة، وأنه اختار وحدة زادته مشاكل فوق مشاكله، أو زادته هم فوق همومه، أنه ما كانت بمثابة الزوجة الصالحة أو الزوجة اللي هي تكون العون والسند للزوج، خاصة إذا كان هو مثل ما ذكرنا يعني عنده مشاغل متعددة، عنده مهام وظيفية يعني تحتاج للتفرغ التام، وما كانت الزوجة بمثابة هذا السند وهذا العون، هني يحس الزوج أنه فعلا ما أحسن الاختيار. ونفس الشيء الزوجة تحتاج لمن يساعدها ويساندها ويشل عنها، ولكن هي بعد تتحمل جزء من المسؤولية، سواء كانت مسؤولية تجاه أولادها، تجاه بيتها، حتى مسؤولية مادية. إذا كان في مشاكل مادية عند الزوج، هذا ما يمنع أن الحياة تعتمد وأساسه التعاون والتكامل ما بين هاي الاثنين، حسب يوصلون لبر الأمان بهاي الأسرة وينجحون في صناعة يعني أو في إعداد أبناء يكونون صالحين في المستقبل عندهم تحمل المسؤولية. يوم نتكلم عن تحمل المسؤولية للزوج والزوجة، أكيد الأبناء اللي بيربون في بيت يشوفون أن كل حد الأب والأم عندهم تحمل مسؤولية فهم نفس الشيء. أما الولد اللي يشوف أبوه متبري من جميع المسؤوليات وحياته ما بين سهر برع البيت أو سفر خارج البلاد وكل شيء طايح فوق راس الأم، أكيد بيكون مفتقد للقدوة اللي كنا نتكلم عنها في الساعة الأولى، وبيكون في تفكيره وفي نظره أن سلوك الأب هو هذا السلوك الطبيعي، فبيظهر الولد على نفس السلوك، وبالتالي تتكرر المشكلات مع تكرر الأجيال، لأن النمط اللي كان سايد في الأسرة كان نمط جدا خطأ. والعكس على البنت، البنت إذا شافت الأم غلام وبالية اهتمامها وتركيزها على حياتها، على صديقاتها، على مجتمعها، على علاقاتها الاجتماعية بعيدة كل البعد عن الأسرة، البنت بتضرى وبتربى على هذا السلوك، وبالتالي نفس الشيء البنت بتطبق جميع سلوكيات أمها يوم بتكبر، وأكيد هذا الشيء اللي ما نبغي يكون موجود في حياتنا الأسرية. مستمعينا، هذه كانت فخرتنا البيت المتشن. الحين بنظهر فاصل، ومن خلال الفاصل بنعرفكم ب حول دربك.
الرايح الرايح الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزهود، ولي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه.
إماراتية
تراثية
ووطنية
107.4.
يا ويلي ويلي من غرامة والنعتة
شجاعتنا
عليه من جفاك الموت السلف وخيلك بالهجر
شلات على الأولى.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا، في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 اسمع
فيكم.
حول دربك.
نرحب بكل المستمعين اللي يسمعونا ويسوقون سيايرهم متجهين لوجهات مختلفة. نخبركم بحركة السير في شوارعنا. شارع الرباط مستمعينا مصدق، فانتبهوا وخففوا السرعات في هذا الشارع أو حولوا دروبكم للشوارع البديلة. ننتقل لشارع آخر اللي هو شارع المطار مستمعينا، على فترات متباعدة في كثافة مركبات في شارع المطار، فانتبهوا وخففوا السرعات بعد. وإلى شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة شارع مصطك، يمكن نظرا لوجود إصلاحات في الشارع هذاك الصوب، فخففوا السرعات أو غيروا أو حاولوا دروبكم لشارع، إذا كنتم متجهين صوب ديرة حاولوا دروبكم لشارع الخيل، لأن الشارع سالج. ودوما نقولكم يعني اربطوا حزام الأمان واتركوا مسافة بين السيارات والتزموا بالسرعات المحددة، ولا تخلون التليفون يشغلكم عن قيادة المركبة. والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
تحياتي.
هلا.
حمدانيات.
انقذ الصحراء وازرع شتلتك يا الشاتل. الظروف اللي محيطة بالصحارية صعبة، شف شجرها بعد ما مر المصيف القاتل، كانها يدين تايب في رحاب الكعبة.
حمدانيات.
107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
107.4.
ابو خليفه عندنا المخطف والبسه لازم مع بعض. المهم نحب نذكر المستمعين.
اقول خليفه، انا اول مره اسمع بالمخطف والبسه، شو هن؟
ما يبالها، البسه ليه تيم اليامعه في الياردينه داخله في فخ الدقل من ورا، تبقى قدام وتنزل الين توصل الفرمن وتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعه نازل تحت الين صدر فن التفر، وين المول مالها يثبت.
خليفه ما شاء الله عليك، اسمع اكثر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
امي هالمعلومات كلها اخذتها من برنامج غبايب في اذاعه الاولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحوره فهد علي كل اثنين الساعه 4 العصر على اذاعه الاولى.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المسيان ويا محمد الكمالي، بجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
الأولى إماراتية، صدق إماراتية.
اسمع الأولى وخلك بيننا في صباحة الشموس الدافية.
اسمع 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 الأولى
منكم وفيكم.
قصيد فزاح.
أفا لا تعاتبني على مزحي معاك وتعتبر مزحي وسيلة للجفا، لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لا تعاتبني على مزحي معاك تعتبر مزحي وسيلة للجفا، لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لن قلبي مطلبه يكسب رضاك وعاهدك يا صاحبي عهد الوفا، عاهدك ما يعشق إنسان سواك وعن جميع الناس شايم واكتفى. اكتفى بك أنت بالذات وعطاك أصدق الإحساس والأعظم خفا، كيف تجفي صاحب ما قد جفاك وفي غيابك طرف عينه ما غفا، ينتظر وصلك يبي علو عساك تسمح الزلة وخفاقك صفا. لدني بردك ونحتاج لدفاك حاجة القطب الشمالي للدفا، انت غالي ومحد ياصل غلاك لو تجافيني وتعطيني قفا، والليالي ما لها معنى بلاك والمفارق جرح واللقيا شفا، ما هقيت ان ترمي الماضي وراك بس ذا المرة أفا والله أفا.
قصيد فزاع
للشعر فكرة وللهاجس ميطار. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة ورثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاس من الإحساس والبيت التجاني،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4 منكم وفيكم.
جولة اليوم.
جولة اليوم.
جونا اليوم مستمعينا حسب توقعات مركز الأرصاد الجوية، نهار اليوم بيكون الجو حار ودرجة الحرارة الصغيرة اللي سجلت كأقل درجة حرارة اليوم كانت تقريبا 22.4 درجة مئوية، كانت تقريبا الساعة 5:45 دقيقة الصبح، وأعلى درجة حرارة بتسجل على الدولة اليوم بتكون 48.4 درجة مئوية. جونا اليوم جاف ومعدلات الرطوبة منخفضة بتسجل نسبة 26%. الرياح في البحر خلال النهار شمالية شرقية، الشمس بتغرب عن سمانة إذا الأراد الساعة 7:13 دقيقة عقب يعني المغرب. هذا اللي عدنا مستمعينا والعالم الله.
جونا اليوم
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في سبتمبر 2012 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على نتائج الجولة الميدانية التي قام بها سموه، أمر بإنشاء طرق داخلية جديدة في مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة تستفيد منها 51 منطقة سكنية بين مأهولة وحديثة ويبلغ مجموعها 300 كيلومتر، وذلك طبقا لأحدث وأعلى المواصفات والمعايير الفنية مع توفير كل شروط السلامة المرورية وأمن الطرق لخدمة قاطني ومرتادي المناطق السكنية بالإمارة، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرصا على توفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين في كل مناطق الدولة. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
ليمالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الرايح، وصلنا لوقفتنا وفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
أنجزت هيئة الصحة بدبي مستمعينا خطوة مهمة تعتبر ضمن سلسلة تطبيقاتها الذكية واللي تهدف لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال الخدمات الطبية اللي توفرها الهيئة. وأعلنت صحة دبي عن اختصار مراحل التسجيل في تطبيقها الذكي ماي تشارت في كبسة زر واحدة من خلال تليفونك بدون ما تحتاج أنك تسير المستشفى أو حتى المراكز الصحية أسب التسجيل. بنعرف أكثر عن هذا التطبيق من خلال لقاءنا مع الأستاذ وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات بهيئة الصحة بدبي. مرحبا بك أستاذ وليد.
يا مرحبا مريون استاذه سماح،
اهلا وسهلا، حياك الله ويانا في الرايح. يعني وما شاء الله نلاحظ ان هيئه الصحه في دبي يعني تسعى لتطوير خدماتها بشكل مستمر، واليوم نحن نبغى نرمس وياك عن ماي تشارت، فلو تعطينا نبذه عن هذا التطبيق.
طبعا نطمح نحن اول شيء في خطتنا سعاده الجميع، ومن الهدف هذا نحن طورنا خدمه التسجيل في تطبيق في نظام ماي تشارت. كان سابقا يتطلب زياره للمركز الصحي، والحين من خلال خطوات على الموقع الإلكتروني ممكن الحصول على كود التفعيل وتفعيله من الموبايل بدون أي حضور للعيادة أو المركز.
لكن
طبعا يعني الخطوات بسيطة، بس على المستخدم دخول الموقع الإلكتروني في خيار اسم دخول في أعلى الصفحة، ومن خلال إذا هو كان مستخدم حالي للنظام ممكن يدخل باليوزر نيم والباسورد اسم المستخدم وكلمة المرور، وفي خيار ماي تشارت تضغط على الخيار هذا وتختار رقم البطاقة الصحية وتاريخ الميلاد. اللي نحس على الحس الجمهور علينا هنية إنه لازم يحسوا بيانات عندنا في هيئة الصحة.
صحيح.
فكود التفعيل بيوصل على الرقم اللي بسجل عندنا هنا على ملف المريض.
نعم.
لأنه ومسك خلاص يدخل الكود التفعيل الرمز التفعيل والدخول على نظام ماي تشارت واطلع على ملف الطبي بشكل كامل، وطلع على المواعيد، اطلع على الأدوية اللي اخذوها سابقا، وملخص الزيارة، وفي أشياء كثير يوفرها تطبيق نظام ماي تشارت. وبعد من خلال نفس اسم المستخدم وكلمة السر، لأن بعض المستخدمين يوفرون يفضلون تطبيق صحتي،
نعم،
فنقول لهم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور يقدروا يستخدمونها في تطبيق صحتي، وبتكون الخصائص كاملة عندهم هم إن شاء الله، من ناحية المواعيد ومن ناحية نتائج المختبر.
صحيح.
وطبعا الأدوية اللي يأخذونها، وفي تطبيق نفس صحتي فيه العديد من المزايا والخصائص.
يعني هو شو الفرق ما بينه وبين صحتي؟
يعني نتكلم عن ماتشات، هي بوابة إلكترونية على الموقع. وتطبيق صحتي هو على الموبايل الذكي.
أيوة.
بعد في عندنا نحن تطبيق ثاني اسمه ماي تشارت، هو حاليا يقدرون يستخدمونه مع نظام جديد مع سلامه، وان شاء الله اخر شيء بيكون في خصائص كلها ماي تشارت بتكون موجوده في التطبيق الصحي.
جميل. هل هذا التطبيق يعني يخول المريض انه مثلا ياخذ مواعيد، ولا ما له علاقه بالمواعيد؟
لا، هو ما له علاقه بالمواعيد، لان تعرفين انت كاجراءات هيئه الصحه لازم اول شيء يكشف عليه الدكتور ويشوف شو الحاله. في العديد من التخصصات، يمكن واحد عنده بس صداع بسيط لكن محتاج تخصص غير، يعني فهمتيني؟ لو يمكن محتاج دكتور عيون، ولا يمكن محتاج تدخل دكتور قلب. فإذا فتحنا المواعيد يمكن المريض يحجز مع موعد مع الدكتور خلاص، فالأفضل إنه يسير العيادة ولا المركز يكشف عليه الدكتور الرعاية الأولية ويطلع على حالته، وبعدين هو أدرى بالدكتور المختص اللي ممكن يحول عليه.
صحيح.
لكن بيقدر يطلع على الموعد، يمكن يقدر بعد يلغي الموعد من خلال التطبيق نفسه.
ها، إلغاء المواعيد جائز، لكن أخذ مواعيد لا.
لا.
يعني حتى مواعيد الأسنان مثلاً، عيادة الأسنان بعد ما يستوي.
خدماتنا الأسنان نحن عادي من خلال الزيارة تقدرين تشوفين الدكتور.
هاي وكأن أيوة ما يحتاج موعد. الهدف من أهمية من التطبيق هذا أستاذ وليد؟
طبعاً عندنا نحن يوم نقول نتائج المختبر بعد. يعني النتائج يعطيك شو المستوى الصحي. وفي عندنا ناس كثار يعني يستخدمون خاصية نتائج المختبر، منه يطلعون طلعت النتيجة، ومنه بعد يطلعون على نتائج نفسها.
صحيح.
ممكن يأخذ النتائج هذه يوديها للدكتور يسمع رأي شخص ثاني. في أشياء كثيرة، يعني مثلا الحين أنت لو عندك الوصفات موجودة على الموبايل، ولا داعي تصورينه، ولا داعي تسجلين عندك كم ملاحظة، خلاص تفتحين تطبيق صحتي، تطلعين على الوصفات اللي وصلت لك الدكتور، وتراوين لو تراوين الدكتور ثاني بيوصف لك اي دواء جديد. ان هاي الدواء اللي كنت انا اخذ سابقا. عندنا نحن في التطبيق نفس الشيء، بعد تقدرين تشوفين لو انت بتحجزين بنظام الانتظار، يعني مثلا لو بتعرفين المركز مزدحم ولا لا، كم بياخذ لما يوصل دورك انت. بعد نفس الشيء لو انت تدورين على مركز تخصصي معين في دبي، أو دكتور معين في دبي، تقدرين من خلال تطبيق طبعاً تبحثين عنه بسهولة تلقينه يعني بعد الخريطة. وبعد من أهم الخصائص اللي عندنا نحن، تقدرين تحطين ملف العائلة كامل عندك تطبيق صحتي وماي تشارت، من خلاله لو عندك كبير السن في البيت، لو عندك طفل تراقبين تشوفين حالته، تشوفين تقاريره، تطلعين على مواعيده. فطبعاً المدري نحن كهيئة الصحة أن صعب لكبار السن يستخدمون الجوال.
صحيح.
فنحن لازم نوفر لهم السبل بعد على اساس انه يطلعون على معلوماتهم، واكيد كبار السن اللي عندنا نحن في حد قائم برعايتهم.
تاكيد.
من خلال هذا الشيء رب الاسره يقدر يضيف العائله كامله ويطلع على ملفاتهم ومواعيدهم، يعني من هالخصائص يعني الكثيره اللي تستخدم بعدها.
صحيح. في شيء تحب تضيفه استاذ وليد قبل ان نختم وياك؟
لا، مشكورين على الاستضافه، وطبعا نحن هيئه الصحه نرحب بملاحظات طبعا الجمهور، وفي اي ملاحظه ممكن بالنسبه لنا تكون قيمه كثير يعني.
اكيد اكيد. نحن شاكرين لك جزيل الشكر استاذ وليد أظهوري، رئيس قسم التطبيقات بهيئه الصحه بدبي. قواكم الله.
الله يخليك.
في امان الله. إذن مستمعين، عقب ما خلصنا دوها تبرع رد نكمل الحالات اللي تحتاج تبرعات من خلال برنامج زايد الخير اللي يكون كل سبت من الساعه 4 للساعه 6 المساء. بذكركم بأرقام التواصل ويا البرنامج 4477 للرسائل النصية، و 0433999950 للاتصال وللتبرع. آخر حالتين بنخبركم عنهم اليوم، مريض حليلة يعاني من بعد اعتلال الشبكية السكرية، وعنده عيلة مكونة من 3 عيال وزوجته. طبعا ظروفهم المادية جدا قاسية، وزادت قسوة عقب ما يعني ضعف بصره بشكل كبير، وما عنده معيل ولا عنده سند، فهو يخاف تقريبا أنه يفقد بصره بالكامل، خاصة عقب ما يعني تردت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، لأن إذا فقد بصره بيفقد وظيفته اللي يعتمد عليها وراتبه 4000 درهم شخصيا، فهال 4000 هو يعيل أسرته مع تكاليف المعيشة ورسوم المدرسة والطبابة، فهو يعني عنده بالإضافة لهالمرض عنده أمراض أخرى مزمنة يعالجها، ويحتاج تقريبا العلاج مستمر بقيمة 600 درهم. المبلغ المطلوب للتبرع بهاي الحالة هو 5000 درهم. الحالة الأخيرة بعد مستمعينا نفس الشيء، محتاج 5000 درهم، مريض بعد يعاني من اعتلال الشبكية السكري، المرض يهدده بخسارة بصره إذا ما قدر يأمن تكلفة العلاج الباهظ اللي فوق قدرته. المعيل هو المريض هو المعيل الوحيد لأسرته اللي فيها 5 عيال وزوجته، وطبعا ما يقدر أنه يحرمهم من يعني أن يعيشون العيش الكريم، لأن يعني إذا فقد بصره وهو يتقاضى مبلغ 5000 درهم شهريا، هذا راتبه واللي ما يكفي لتأمين تكاليف المعيشة الكريمة لأسرته ورسوم المدرسية. يعني ترى تبرعاتكم مستمعينا ومشاركتكم من خلال الأرقام اللي ذكرناها، وكل إن شاء الله في ميزان حسناتكم. وصلنا لختام الرايح، نقولكم إجازة سعيدة وفي أمان الله.
الرايح